فيا أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في الدرس الماضي الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. من اللي وضع كفيه على فخذيه؟ سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، الدرس الماضي أنا قلت بسبق اللسان سيدنا عمر فوضع كفيه على فخذيه، ليش ما حد نبهني؟ عم بسألكم طالما أنتوا عرفانين كنتوا حضرانين الدرس، ليش ما نبهتوني إلى ذلك؟ يا إخوتي، كلنا بشر وكلنا يجري عليه الخطأ. يا أخي قال لي: هي وين رايح؟ شو وضع كفي على فخذي سيدنا عمر؟ شو علاقة سيدنا عمر؟ سيدنا جبريل الذي وضع كفي على فخذيه. هذا كان سبق لسان. عرفنا في الدرس الماضي أن مراتب الدين ثلاثة. شو هي؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. وعرفنا بأنه لكل مرتبة لها أركانها، والإحسان أعلى مراتب هذا الدين. فالإسلام يمثل أعمال الجوارح، والإيمان يمثل أعمال القلوب، والإحسان إتقان أعمال الإسلام وأعمال الإيمان مع حسن أدائها مع كمال التوجه بها إلى الله تعالى. وكلما كان الإنسان أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة الله، وكانت رحمة الله تعالى إليه أقرب. ربنا عز وجل قال في كتابه العظيم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله يجعلني وإياكم من أهل الإحسان. واختص أهل الإحسان برحمة الله تعالى لأنها إحسان من الله، والإحسان إنما يكون لأهل الإحسان من خلقه. إذا أردت أن يعاملك الله بالفضل وأن يعاملك بالإحسان، تعامل مع الله ومع خلقه بالإحسان، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن الله تعالى إليهم برحمته، لأنه هو القائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد وعد الله عز وجل كل من أحسن عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، أحسن في الأمرين، أحسن عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، وعد الله عز وجل هؤلاء بالثواب الجزيل. ربنا عز وجل قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ارجع إلى الحديث الشريف، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. عرفنا بأن الإحسان هو إتقان أعمال الإسلام وأعمال الإيمان. ربنا عز وجل وعد هؤلاء الذين أحسنوا أركان الإسلام وأحسن أركان الإيمان وأحسن إلى خلق الله، وعدهم ربنا عز وجل بقوله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. هؤلاء دخلوا مقام الإحسان، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا أهل الإحسان، قليلا من الليل ما يهجعون، مو صلاة الفرائض، مو السن المؤكد يسن غير المؤكد، لا، إنما زيادة على السنة المؤكدة وغير المؤكدة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كمان وبالأسحار هم يستغفرون. مو يستغفروا بعد المعاصي، لا، يستغفرون بعد الطاعات، لأنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفون من الله أن ربي ما يقبل منهم تلك الطاعات. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في كلمة معلوم هون؟ ما في معلوم. أهل الإحسان مو بس فقط عنده دفتر حسابات الزكاة أديتها وانتهيت، لا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وكذلك وعد الله تعالى أهل الإحسان بمعيته معهم معية خاصة، فقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الإخوة الكرام، لما كان مقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين، اقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل إلينا رسولا لتزكية نفوسنا وتطهيرها من العجب والاستكبار والغرور، وخاصة بعد الطاعات، لأنه أحيانا بعد الطاعات جزء واحد يرفع رأسه، أنا صليت، أنا فعلت، أنا 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 إلى آخره، وربما اللي صلى معنا اليوم صلاة الفجر ناوي في هذه الليلة أن يقرأ ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى يقرأ تلك السور، سورة الإسراء وسورة السجدة وسورة تبارك وسورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة التغابن وسورة الجمعة وسورة سبح اسم ربك الأعلى. كم سورة؟ 9 سور. هلا بيجي واحد يقول أخي أنا من أهل الإحسان وأنا قرأت هذه السور وغيري سورة تبارك ما قرأها، يقع في العجب والغرور والاستكبار. طبعا هالليلة هاي إن شاء الله كلها إتنا نقرأ ألا ما منا نقرأها؟ مين دي يقرأ؟ أنا ويقرأها 1 2 3 والباقين ليش انت ما عم ترفع ايدك؟ في ناس ما رفعوا ايدهم. ابو محمد هي يعني ما بتتجاوز جزئين، يعني اقل من جزئين، ولو في العمر مره، ولو في العمر مره، سيدنا النبي كان يقراها قبل ان ينام. يا اخي طبقها ولو بالعمر مره، لا تحرم نفسك من هذا الخير. كما قلت يعني ربما بعد قليل الجوال نبرق عليه ساعة زمان، والأمر أقل من طبيعي، قراءة هذه السور والله ما بتتجاوز ساعة، ما بتتجاوز ساعة. شو إني السور سيدي مشان نذكر فيها بعضنا البعض؟ سورة إيش؟ الإسراء، سورة السجدة، سورة تبارك، سورة الحديد، سورة التغابن، سورة الصف، سورة الحشر، سورة الجمعة، سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. أرجو الله أن ربي يعيننا وإياكم على قراءتها. قال أرسل الله إلينا رسولا لتطهير نفوسنا من العجب والاستكبار والغرور، وخاصة بعد الطاعات. فقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ورحم الله تعالى من قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم الأمة أركان الإسلام وأركان الإيمان وزكى النفوس حتى أدخلها في مقام الإحسان. بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبعد انتقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لم يترك الله الأمة لتضيع بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، حاشاه، بل جعل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خاتم الأنبياء والمرسلين جعل له وراثا حملوا هذا الدين بأركانه الثلاثة. وراث النبي عليه الصلاة والسلام حملوا هذا الدين بأركانه الثلاثة، حملوا أركان الإيمان وأركان الإسلام وحملوا الإحسان. طبعا عرفنا في الدرس الماضي الذين حملوا أركان الإيمان اتفقت الأمة على تسميتهم بعلماء الكلام، بعلماء الكلام، واتفقت الأمة على تسمية من حمل من وراث النبي عليه الصلاة والسلام الفقه سموهم بالفقهاء، وأما من حمل مقام الإحسان سمتهم الأمة أهل التصوف، ورضي الله عن الجميع، وكلهم وراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل التصوف نحن قلنا الإحسان أن تعبد الله وأن تتقن العبادة بأركان الإيمان وبأركان الإسلام، إذن ليسوا هم جهالا، أهل التصوف ليسوا جهالا، فإن رأيت جاهلا وينتمي إلى التصوف ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما هذا شوه الإسلام وشوه التصوف، وجاء القوم ليحكموا على التصوف بأنه فسق وضلال. على أي أساس عم تحكم؟ قال من خلال ما نرى من هؤلاء المتصوفة، بالله عليك، وإذا رأيت أفعال المسلمين اليوم شو بتحكم على الإسلام كمان؟ شو بتحكم على الإسلام؟ هالحرب اللي دارت هون عندنا في بلدنا شو بدك تحكم على الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ الإسلام في واد، والمسلمون أصبحوا اليوم في واد آخر إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك علماء الكلام والفقهاء وأهل التصوف وراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم مندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لا تزال طائفة من أمتي من علماء الكلام الذين يحرسون العقيدة، ومن علماء الفقه الذين يحرسون العبادات والمعاملات والأحكام، وأهل التصوف يصونون التصوف من كل شائبة، مندرجون كلهم تحت قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. من هؤلاء الوراث في مقام الإحسان سيدي وشيخي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى، صاحب كتاب حقائق التصوف الذي سنتدارسه بإذن الله عز وجل في هذا الوقت المبارك. قبل قراءة هذا الكتاب المبارك لعلنا أن نقف على ترجمة يسيرة جدا عن العارف بالله سيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. سيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى هو العارف بالله تعالى المربي الكبير، يصل نسبه إلى الشيخ عمر البعاج، إلى سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المدينة في مدينة حلب عام 1338 للهجرة الموافق عام 1920 للميلاد. ولد لأبوين صالحين، صاحب العلماء الأتقياء الأنقياء، منهم سيد الشيخ محمد زمار رحمه الله تعالى، وسيد الشيخ أحمد معود رحمه الله تعالى، وسيد الشيخ حسن حساني رحمه الله تعالى شيخ الطريقة القادرية. أخذ الشيخ رحمه الله تعالى العلوم الشرعية عن كبار العلماء الأجلاء كسيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، وسيدي الشيخ أحمد الكردي رحمه الله تعالى، وسيدي الشيخ محمد الملاح رحمه الله تعالى، وسيد الشيخ عبد الوهاب التنجي رحمة الله عليهم جميعا. كان الشيخ رحمه الله تعالى إماما لمسجد ساحة حمد ثم جامع العادلية، وبعد أخذ الطريقة القادرية عن سيدي الشيخ حسن حساني رحمه الله تعالى وأذنه بها، بعد ذلك أخذ الطريقة الشاذلية عن سيدي الشيخ محمد الهاشمي. هذا العارف بالله، هذا العالم الكبير الذي تعرف قدره علماء دمشق، وأذن له بالطريقة الشاذلية. وعندما استقر الشيخ في جامع العادلية رحمه الله تعالى جعله موئلا لطلاب العلم. هذا شأن الوراث، يعلمون الأمة أركان الإيمان، يعلمونهم أركان الإسلام، ويدفعونهم لمراقبة الله في تطبيق الأمرين، توحيد خالص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على قدر الاستطاعة. جعل الشيخ رحمه الله تعالى جامع العادلية موئلا لطلاب العلم وأهل الطريق، وعمر المسجد بمجالس العلم خلال أيام الأسبوع، وبمجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والموعظة بعد صلاة العشاء من يوم الخميس، وبعد الظهر من كل يوم جمعة إلى العصر. وكان له مجلس آخر في جامع سيدنا زكريا، جامع الكبير، مجلس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر. عرف الشيخ رحمه الله تعالى باستقامته والتزامه بالكتاب والسنة، كما عرف بمجاهدته لنفسه وكثرة ذكره لله تعالى وتطبيقه للسنة الشريفة، كما عرف بتهجده وكثرة قيامه في الليل حيثما كان يدع صلاة التهجد سفرا ولا حضرا، مع المحافظة على صلاة الفجر في جماعة وبقائه في مصلاه إلى طلوع الشمس حتى يصلي الضحى، وما كانت مجالسه تذكر فيها الغيبة. أحيانا بيجي واحد بيسأل بيقول لك يا أخي هيك شو بتعرف عن كرامات الشيخ، احكي لنا عن كرامات الشيخ. وربما أن يسترسل الإنسان والله الشيخ كان يفعل كذا والشيخ كان يفعل كذا من كرامات ومن خوارق العادات إلى آخره. كان شيخنا يعلمنا الكرامة هي الاستقامة. جاء واحد اجى لعنده رحمه الله تعالى، قال له يا سيدي، قال له نعم، قال له أنا بتحداك، أنت شيخ وأنا مأذون كمان شيخ، أنا بتحداك. قال له في إيش؟ قال له أنا ببلع شفرات وأنا بلحس النار، حديد يعني حمي الحديد بلحس النار، بلحس الحديد، بلور كسر بلور ببلعه. قال له أنت شو بتقدر تسوي للشيخ عبد القادر؟ قال له يا ابني أنا باكل تفاح، باكل برتقال، باكل موز بنتفع منهم، أما هذول شو أنت عمال تنتفع منهم؟ الكرامة هي عين الاستقامة. ولذلك أهل التصوف الحق، العلماء الحق، وراث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام كانوا يعلمون إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ما تقول الله شو هذا؟ إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تجده عند الأمر والنهي، وفي زماننا هذا حتى تجده عند الدينار والدرهم. بتطير في الهواء، البعوضة بتطير في الهواء، وبيمشي على الماء، السمك بيمشي في الماء. لذلك عرف الشيخ رحمه الله بالاستقامة على شرع الله، وفي مجالسه لا تذكر الغيبة. والآن والله يا إخوتي الذي يستطيع على نفسه ألا يذكر بلسانه غيبة ولا يأذن لأحد أن يذكر في مجلسه غيبة، والله هذا الرجل من أهل الاستقامة. انتشرت طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في جميع المدن السورية والبلدان المجاورة كالأردن ولبنان والعراق وتركيا، وكتب كتابه حقائق عن التصوف وعم نفعه بفضل الله أكثر البلاد العربية، ووصل الكتاب إلى الهند وباكستان وعدد من الدول الأوروبية والأمريكية. أكرم سيد الشيخ رحمه الله تعالى بمجاورة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 5 سنوات، ثم أقام في الأردن بعمان، ثم في تركيا حيث كانت نهاية الأجل. رحمه الله تعالى آنسه الله في 18 من ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 تشرين الأول عام 1991، ودفن في مقبرة سيدي أبي أيوب الأنصاري. وكان يقول بعضهم سيدنا أبو أيوب مات في تلك البقعة مهاجرا في سبيل الله، وكان سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله مهاجرا في سبيل الله، ودفن بجوار هذا الصحابي الجليل الذي عرف بعشقه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي عهدناه بشيخنا رحمه الله تعالى فرط محبته لله ومحبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال متابعته لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجمعنا به بمعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والحمد لله رب العالمين.